قل من يتصور حاجة أن نقعد هكذا في مجلس نسمر في هذا المكان المسجد. وما أدراك ما المسجد؟ أحب البلاد إلى الله، ثم في مكان أحب البقاع وأفضلها أو أفضل البقاع كما قال ابن القيم، وهي مجالس العلم. أليس تحضرها الملائكة؟ أليس هذا شرف أن تكون في مجلس جيرانك فيه الملائكة إلى أن ينقضي المجلس؟ فلا شك أن الذي يزهد في هذا المجلس لم يتصور حجم هذه النعمة. ألم يقل ابن عمر تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة؟ الله المستعان. ومع ذلك تجد أكثر الناس عن هذا أو في هذا زاهدين وعنه معرضين، حتى أن نبينا محمد بن عبد الله نبه على هذه المسألة، اللهم صل عليه. وجد رجل ترك مجلس العلم وخرج من المسجد، فقال أما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه. قال بعض العلماء لزهده في العلم أعرض الله عنه. نعم، في مجالس يجب الإعراض عنها لا شك، والبقاء فيها إثم، كمجالس الصوفية المبتدعة الذين يأتون بطقوس جنونية، أما رأيتهم كيف يهتزون ويرقصون، هذه مجالس حضورها إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكمجالس الخوارج تجلس معهم في محاضراتهم وهم يأججون الفتنة، يلمزون ولي الأمر ويحركون القلوب لزراعة الكراهية فيها ضد ولي أمرهم الخروج عليه وسفك الدم الحرام. هذه مجالس لا يجوز حضورها. أما المجالس التي تدعو للتوحيد والسنن فهذه المجالس التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق إلى الجنة وموفق ومخذول. فإنسان فيه تقوى وخير وبر بأمه أو غير ذلك من الأسباب يوفق للمجالس الثانية مجالس السنة، وإنسان فيه تساهل في المحرمات عنده فلا يوفق. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن قال النبي عن الذي خرج من المسجد وترك حلقة العلم أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فإذا قلت ما القصة؟ القصة جاءت في صحيح بخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 وذهب 3 فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الأول يعني فخرج من المسجد نسأل الله العافية ولم يسمع للذكر ولم يهتم بالعلم، مع أن العلم نزل من الله الذي خلقه فسواه سبحانه. فخرج من المسجد فقال عن الأول الذي جلس في الحلقة أوى إلى الله فأواه الله أي أدخله الجنة، قال العيني. وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة فقال فاستحيا فاستحيا الله منه، لأنهم كانوا يزدحمون في حلق الذكر، إذا بدأ الرسول يحدث ازدحموا، فلم يجد مكان فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه. عباد الله، حتى نتصور حجم خطر عنوان هذه المحاضرة وأهميتها الذي ذكرها إمام المسجد وهي السرورية في الميزان، دعونا نقدم مقدمة ثم نذكر مباحث ومسائل بعدها. نبدأ هذه المقدمة بسورة في القرآن ذكرت آية يتبين من هذه الآية أعظم حسرة تمر على ولد آدم من أول من خلق الله ما خلق الله الأرض إلى آخرها. حسرة هي أعظم من أن يفجأ الرجل اتصال فيقول مات ولدك وأهلك وذهب مالك وفقدت جاهك لحظة واحدة. هذه الحسرة قطرة في محيط تلك الحسرة العظيمة الأليمة الحزينة التي لا تضاهيها أي حسرة تمر على الإنسان حتى الموت. جنس الإنسان من أول ما خلق الله ولد آدم إلى أن يحشر أو يقبض آخر رجلين في الأرض وهم من قحطان يقبضا ثم تقوم الساعة. هذه السورة هي سورة مريم، والرب سبحانه وتعالى ذكر فيها هذه السورة الآية الآتية، قال الله فيها وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الله المستعان. ما هي الحسرة؟ هي أعظم حسرة وصفها وفسرها النبي، لأنه خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن إيش؟ السنة. القرآن إما يفسر بالقرآن أو يفسر بالسنة الثابتة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فسر القرآن بالقرآن كقوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، فسرت قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، فسرت هذه. وفسر في سورة مريم قد جعل ربك تحتك سرية، جاء التفسير عند الحاكم وغيره أن النبي قال سرية بمعنى نهر، هذا تفسير السنة بالقرآن. وجاء في صحيح البخاري حديث يفسر لنا هذه الحسرة، وهي ما رواه البخاري في صحيح بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون أي يلتفتون بأعناقهم وينظرون أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت وكل قد رأى. وينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون إليه تعرفون هذا؟ يقول نعم الموت وكل قد رأى. اسمع يا عبد الله لا. قال فيذبح الموت، الله يخلق الموت الذي يخافه كل ولد آدم. سبحان الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فيذبح الموت فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويقال خلود يا أهل النار فلا موت. حينئذ يتحسر الرجل الذي ينظر الموت يذبح حسرة ما بعدها حسرة. ليش؟ لأنه يعرف أنه لن يستريح بالموت من عذاب النار، سيبقى في النار أبد الأبدين، وما هو عنها من المخرجين ولو صاح بأعلى صوته وهم يصطرخون فيها ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، ويبكتوا اخسأوا فيها ولا تكلموا. ليش؟ لأنه كان يأتيكم من عبادي من رسلي من أنبيائي من العلماء بعدهم من ينذرونكم هذا اليوم، لكنكم اتبعتم أهواءكم وأسرفتم وأشركتم وكفرتم، فهذا هو الذي كنتم أو هذا الذي تجزون به هو ما كنتم تعملون. عباد الله، والمكث في النار للمشرك بأن أنه نجاسته مغلظة كما قال ابن القيم يكون أبد الآبدين، فخرق أن يقال أن هناك قول صحيح أن النار تفنى عن المشرك، يعني يعذب 1000 مليار سنة 2000 مليار ثم خلاص تنطفئ النار ما في عذاب. هذا القول شاذ يدل على شذوذه وبطلانه. حديث البخاري هذا، فإن قال يذبح الموت فلا يموت الرجل من المشركين فيها ولا يحيى، لا يحيى حياة كريمة ولا يموت فيستريح، يخلد في النار أبد الأبدين. وكيف يخلد في النار؟ يروى عن عمر أو جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتقوا النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد. أهل الدنيا لماذا إذا سمعوا سيرة النار ينفروا، ما يحب يسمعوا ممن يشتغل بالشهوات أو المحرمات أو البدع والضلالات؟ السبب أنه لا يحب أحد أن يمنعه من شهوته، يريد أن يبقى في سكرته نسأل الله العافية، فلا يحب أن يسمع وصف جهنم ينفر. فتراه إذا كان في مجلس ينفر منه، ما يستطيع الصبر، لا يستطيع أن يسمع وصف جهنم صاحب الدنيا. أما صاحب الآخرة فيحمد الله على ذكر وصف النار ليرتدع ويخوف نفسه منها فيتق الله فيدخل الجنة. ما لا أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن نكون منهم. وحينئذ قال اتقوا النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد، ما كثين فيها أبد الآبدين، مع أن حرها شديد في صحيح مسلم قد فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. طعامهم فيها الزقوم، شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لا إله إلا الله. ويصب من فوق رأسهم الحميم. الصهر يقول المفسرون هو أن يؤتى بالزيت المغلي جدا فيوضع على الرأس فيخترق الأعضاء حتى ينزل من الرجل ويخترقها. وهم خالدون مع ذلك فيها أبدا، لا يفتر عنهم العذاب، لا يفتر عنه العذاب، ويعذبون أبد الأبدين بالبرودة الشديدة كما يعذبون الحرارة. والنار هذه التي يعذبون بها ليست هي كنارنا هذه كما قال ابن مسعود، هي أشد من القار الأسود أو مثل القار الأسود، مظلمة وليست متوهجة منيرة كالنار التي نراها في الدنيا. ثم الخلود الأبدي بعدما يحبط عمل المشرك. تعرف بعد ذلك حجم خطر من يقطع عليك الطريق للتوحيد. اي نعم، من يقطع عليك الطريق للتوحيد، إفراد الله بالعبادة، من شيطان إنسي أو شيطان جني. فمما يقطع الطريق على الناس لإقامة التوحيد والثبات عليه ليرجعوا من بعدهم للشرك ويظهر فيهم الجهل ويحقق مراد الشيطان الذي لما رأى الأمر استتب في جزيرة العرب وأمر التوحيد قد تمكن كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال المقولة المعروفة والتي طالما سمعتوها لشهرة هذا الحديث، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش. فلما رأى الأمر استبل النبي التوحيد وقيم الدين حتى عمر بن الخطاب سلمت له مفاتيح بيت المقدس، قال إذن لن أطع في الشرك، لن يعبد الناس حينئذ اللات والعزة، خاصة أن النبي جاء فتح مكة وكسر الأصنام وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله، الباطل ما يستمر، لابد أن يزهق يوم. الله من سنة الكونية أن يحق الحق ويبطل إيش ولو بعد حين، لو بعد حين. قد يكون لأهل الباطل من الخوارج غيرهم صولة واجتماعات ثم تذهب ريحه لأنهم أهل باطل، ويستبدل الله بهم أهل الحق أتباع السلف الصالح حقيقة. نعم، لا يدوم الباطل حتى لو كان له صولة، لكنه ما يبدئ الباطل وما يعيد. عباد الله، الشيطان ذاك الوقت طمع ليرجع الناس للشرك، كيف؟ بالتحريش. وأقصر طريق عند الشيطان للتحريش ليرجعهم للشرك وعبادة الأصنام وإنسائهم التوحيد وإشغالهم بالدماء والفتن وغير ذلك، أن يحرش المحكوم على حاكمه، وأن يكون التكفير والخروج على ولاة الأمر والدماء، فسينشغل الناس حينئذ ويتكلم بالفتن الدهماء ويكثر الهرج وينسى على إثر ذلك التوحيد. فإذا نسي التوحيد والعلم به حل مكانه إيش؟ الشرك. فإذا قلت ما الدليل على ذلك، قلت الدليل على ذلك يا أخي حديث أظن كلنا درسناه جميعا، سمعناه في الابتدائية، يعني في هذا البلد لله الحمد تدرس التوحيد ونحن صغار سمعنا هذا الحديث: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن يتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد تلك الأصنام. ليش لم تعبد؟ بقي عند الناس بقايا من الحنيفية والتوحيد، يعلم الشيطان لو بدأ معهم بالشرك لما أطاعوه، وصارت المفسدة على الشيطان بزعمه يعني أكبر، سيعاند ويتمسك بالتوحيد. فأول ما يفعله الشيطان عند ضعف العلم أن يوحي للناس بالبدع، فإن البدع تهتك قوة التوحيد، البدع. ثم إذا تناسى الناس العلم واستحكم الجهل دعاهم الشيطان للشرك. فشوف كيف فعل قوم نوح، ترى قوم نوح كانوا أهل توحيد، أقسموا برب العبيد. فقد خرج ابن حبان في صحيح وكذا في بخاري، جاء الحديث مرفوعا للنبي وجاء موقوف على ابن عباس، بين قوم نوح، نعم بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد يعني والإسلام، 10 قرون يعني قوم نوح أهل توحيد، كانوا أهل توحيد. كيف ظهر فيهم الشرك وهم أهل توحيد؟ بدأ الشيطان معهم يستدرجهم للشرك بالبدعة، فجعلهم يصورون عبادهم الذين يحبون لينسيهم التوحيد بالبدعة ويعلقهم بغير شريعتهم التي أمرهم الله أن يتبعوها في ذلك الزمان أو ما بقي من دين آدم عليه السلام. فصوروا ود وسواع واستغل حبهم، هكذا الشيطان يا أخوان، كما ذكر ابن القيم الشيطان لا يأتيك يقول لك إزني كل الربا، لا، يأتيك بما أتى أبونا آدم يزين لك المنكر فيقلب الباطل حق، فيجعل المنكر في صورة حق وفي صورة خير أحيانا ويزين لك. فماذا قال الشيطان لأبينا آدم؟ هل قال له كل من الشجرة هكذا، ولا بدأ فزين فقال: هل أدلكما على شجرة الخلد؟ شوف سماها شجرة الخلد، وصح عن النبي كما سنة أبي داود: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وش ساوي يسموها الآن؟ مشروب روحي، ها؟ مشروب روحي، صدق رسول الله بأبيه وأمه: ليشربن الخمر، يشربن الخمر أقوام من أمتي يسمونها بغير اسمها. انظر الشيطان ماذا سمى الشجرة التي لما طعم منها آدم هبط إلى الأرض. هبطنا معه، ترى حنا أنا وأنت حاضرين يسمعون الآن، كنا في ظهر آدم، يعني لو بقي في الجنة لخرجنا في الجنة، فنزل الأرض هبطنا معه. فنحن كما قال ابن القيم أسهر، أسرنا إبليس لأنه هو الذي وسوس لأبينا فنزل الأرض، فنحن مأسورين في الأرض. كيف نرجع إلى بلادنا، بلاد الأفراح اللي ولدنا فيها، أو كنا في ظهر آدم لما خلق فيها، كيف نرجع نفك الأغلال؟ كيف تقوى الله واتباع الرسل والتوحيد، إفراد الله بالعبادة، ترك البدع، ترك المنكرات كالزنا والفواحش، نفك أسرا نرجع بلاد الأفراح الجنة، صحيح ولا لا؟ فلا بد أن نصنع ذلك. ولا يمكن الرجوع إلى الجنة إلا بالسنة. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة الموروثة عن الرسول والصحابة رضوان الله عليه. فمن هنا علم الشيطان ما صنعه بقوم نوح، وأراد بنا أن يصنع بنا ما صنع بقوم نوح من إنسائنا التوحيد بإشغالنا بالفتن والخروج على ولاة الأمر وسفك الدم والتخطيط لذلك وإظهار الحيل للخروج عند البعض كما سنقص عليكم بعد هذه المقدمة إن شاء الله بالتفصيل. فاستنى بهم الشيطان لما صوروا، ومستغلا أن محبة قوم نوح إلى ود وسواع ورجال الصالحين، إلى الآن إذا كان معك رجل في الحي يظهر عليه الصلاح والسنة وترك البدع وترك الشهوات، قلبك يحبه، يعني طبيعي هذا، وهم كذلك فعلوا. فاستغل محبتهم فغلوا، فجعلهم الشيطان يغلون في ود وسواع ويبنون لهم تماثيل. واستنى بهم حتى إذا مات ذاك الجيل، جاء لأبنائهم وقال: آباءكم كانوا لها عابدين فعبدوها من دون رب العالمين وأشركوا وخلدوا في نار الجحيم. أرأيت كيف تصنع الشياطين؟ أرأيت كيف صناعة الشياطين؟ نسأل الله أن يحمينا من كيدهم ووسواسهم وفتنتهم، وهو رب العالمين. وهناك ليس شياطين إنس، بل هناك أيضا شياطين إيش؟ ها؟ ليس شياطين جن عفوا، بل هناك شياطين إيش؟ إنس. في آية تدل على هذا؟ نعم فيه، شياطين الإنس والجن إيش؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الله أكبر. فهذا الشيطان الجني الأكبر إبليس يريد أن يرجعنا للشرك. كيف؟ بما روى مسلم كما سمعتم من حديث جابر، رأى أن التوحيد استحكم ولا مجال له أن يرجع الناس للشرك، يأس في نفسه. لكن ليس معناه أنه هذا هو القدر والسنة الكونية، هو ما أوتي علم الغيب في ظنه أنه لا يرجع الناس للشرك، لكن كان وراء إيش؟ وراء ما يتوهم علم آخر يعلمه الله، وهو أنه سيعود الشرك في الأرض. نعم، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوز حول صنم يقال له ذا الخلاصة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، حديث صحيح. نعم، فحينئذ الشيطان قال: أنا سأشغلهم عن التوحيد والعلم وأنسيهم يا كما أنسيت قوم نوح بالصور والبدع والغلو، أنسيهم بأن أبث فيهم إيش؟ أي أبث فيهم التحريش، تفريق الكلمة بالبدع، على شكل البدع هي تفرق الكلمة. ورأى أحسن طريق يركز عليه في إنساء التوحيد بدعة الخوارج. أي نعم، ولذلك النبي حذر منها شديدا. والله يا إخواني أنا الحمد لله يعني الآن تقريبا قاربت ربع قرن وأنا أدرس الحديث وأتدبره، سواء متعلما متفقها أو محضرا لدرس، ما مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وتوعد من دون الكفر والشرك في هذه الأمة لأحد، لا من الزناة ولا حتى من قتل والديه. نعم، مثل الخوارج. كيف عرفت هذا؟ بما خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال عنهم النبي كلاب النار، وقال الفيتينهم لا أقتلنهم قتل عادي، يعني يستأصلهم. قال لو يعلم الجيش ماذا لهم الأجر الذي يقتل الخوارج لاتكل وترك العمل، يتكل يقول من الأجر الكبير في قتلهم. قال اقتلوهم فإن ثم أجر لمن قتلهم. فهذا الأجر العظيم في قتل الخوارج وتحذير النبي منهم، وذاك الرجل الذي اعترض على الرسول وهو أول خارجي تكلم معترضا على السنة وخرج عليها فيما رواه البخاري في صحيحه، لما قسم قسمه الرسول قام رجل قال اتق الله يا محمد، أو قال اعدل، قال خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ قال دعني أضرب عنق عمر بن الخطاب هذا المنافق. قال قال دعمه دعمه، السنة الكونية لابد تجري، يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا أظن إنسان يعني أنعم عليه بعقل وعنده فقه ويترك صفة الخوارج أن يتعلم ما هي حتى يكون منهم، أو يحذر أن يجلس معهم حتى لا ينطبق عليه الأمر الطبع سراق المرء عدين خليله. فقد يكون معك في المسجد هذا واحد منهم من الخوارج، كيف تأمن؟ وهو كما جاء في الأثر كل من قطع منهم جيل جاء آخر حتى خروج المسيح الدجال، يعني ما ينتهون يخرجون باستمرار. هذا يدعوك إلى أي شيء؟ إلى الحذر ولا لا؟ شك ما يتين جيل ويتوقفون، لا يزال ابتلاء من الله جيل وراء جيل منهم. فحينئذ إذا كنت تجهلهم تجهل صفتهم ولا تحذرهم فربما تكون فريسة لهم. ولذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عهد علي بن أبي طالب، كيف خرجوا على علي وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرها وترك علي، قال أنت مني، يعني في هذا المقام ليس في كل حال كما تقول الرافضة، أنت مني كمثل بمنزلة هارون من موسى. نعم، بمنزلة هارون من موسى، يعني في هذه السفرة وبما وكلتك به من مهام. وليس على كل حال فإن أبو بكر بالإجماع أفضل من علي كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث من؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر كنا نخاهر في زمن النبي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فجعل عمر باتفاق الصحابة أفضل من أبو بكر باتفاق الصحابة أفضل من علي. مع ذلك كيف يخرج على هذا العالم الجليل القاضي الحكيم الحازم الحكيم علي بن أبي طالب ثم يضمر قتله وسفك دمه إلا بهذا المذهب، المنهج الأرعن السفيه الذي يقتل فيه أهل الإسلام بل علماء أهل الإسلام الأب والأم يقتلان كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، أو الأدب البخاري، البخاري في الأدب المفرد قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه وأخاه وابن عمه وجاره. أي نعم. وقال الإمام وخرج الإمام في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف الكتاب يتأولونها على غير ما أنزل؟ إذن هذا هو سبب كراهة النبي للخوارج، أنهم يتقربون إلى الله بأعظم ذنب يتعلق بالحقوق وهو القتل. كيف يعني أيجعل الزنا قربة؟ يقول أبي يرقق قلبي عشان أسبح الله كثير خلنا أزني، أعوذ بالله، فجور، أعوذ بالله. وهذا يقول أتقرب إلى الله بقتل المسلم، فإن الله أمر بقتل هذا الطاغوت وهو ليس بكافر فيجعله كافر ويقتله بغير دليل شرعي. هذا الخارجي. إذا الخوارج هم الكفرون بالكبيرة، ويعتقدون أن من أصر على الكبيرة فلا يمكن أن يحشر ضمن أهل الإسلام، كافر بالله. وحينئذ تعرف أن مؤسس الدعوة للفرقة السرورية والذي اسمه محمد سرور زين أو بن نايف زين العابدين كان يعتقد ذلك وهو خارجي. أي والله. فكان من مقالاته: الذي يصر على الذنوب فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. هذا قول من هذا يا أخوان؟ خوارج. يقول من كان يصر على الذنوب أو على الذنب، يأكل الربا ما يتوب منها، يزني ما يتوب من الزنا، يشرب خمر ما يتوب، يعق أمه ما يتوب، هذا كافر لا تنفعه لا إله إلا الله. فإذا جمعت إلى هذا طعنه في كتب العقيدة بما جعل الشيخ العلامة الإمام بن باز يأمر بتمزيق كتبه والتحذير يعني منها، ففي حياة الشيخ عبد العزيز بن باز كان هذا الرجل حيا يعني في حياة الشيخ، وهو مؤسس الدعوة السورية، فإنه مدرس حساب لا علاقة له بالعلماء ولا بالعلم الشرعي، لم يدرس كتاب واحد على العلماء في عصره ولا يعرف، ولم يثني عليه الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا أحد من العلماء، ودرس في معاهد علمية في بريدة وحايل، ثم ذهب إلى ألمانيا ثم إلى بريطانيا، ثم أخرج مجلة البيان ثم مجلة السنة، وكان الطعم للناس، ونفذ مخططه، إذ أنه انشق من جماعة الإخوان المسلمين وكان معهم بزعم أنكم لا تظهرون العقيدة للناس، التهريج والجهل، ومنكم الأشعري والصوفي والقدياني، ومن يطيعكم أنتم من الطبقات العليا من مثل الأكفاء في جزيرة العرب من الأمراء والشيوخ، ولا ستسفهون تفشلون في احتلال الدول، فلماذا لا تلبسوا عبادة الشيخ عبد الوهاب، تظهروا العلم وتظهروا التكفير وتكتسبوا كثير من الشباب ليوم النفير والخروج على عباد الواحد القدير. أوحى إليهم بهذه الكلمات فهو شيطان من الإنس، وجعلنا منه أئمة يدعون إلى النار، فجعل الطعم للناس العلم، فصنف كتاب، فصنف مجلة اسمها السنة وقبلها البيان. حتى الشيخ مقبل الوادي يقول فرحنا بها، شو جعلك تدعو للسنة تنكر البدع يعني، وطعم حتى يصدقه الناس ويتكتلون عليه، يعني نفذ مخططه اللي انفصل به عن الإخوان المسلمين. ثم لما تكتل الناس بدأ يدعوهم إلى مذهب الخوارج، فيتهم كتب العقيدة أولا بأنها كما ذكر في نص، وكتب العقيدة هذه نظرت إليها فوجدها كتب نصوص وأحكام لم تؤلف في هذا الزمان، فأراد صرف الشباب عنها كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله شيخنا، فاطلع الشيخ بن باز على ذلك وأمر أن يمزق الكتاب، وهو منهاج الدعوة إلى الله، سمى منهاج الدعوة منهاج فاسد، إذنه لا يعتمد على اتباع الرسول في القيام بالعلم النافع للناس، لا، خطة محمد سرور إقامة الدولة الإسلامية في زعم والتسلط على الحكم ثم الإصلاح، هذا منهج فاسد. النبي بدأ بالتوحيد ودعوة الناس إليه ثم جاء الملك تبعا. نعم. فهذا الرجل حينئذ شق الصف واصطنع واخترع التنظيم السري الذي يخالف منهج النبوة فإن النبي فعل نعم كان على الدعوة السرية لأنه كان يظهر إيش؟ لأنه كان يبطن التوحيد ويخاف إذا أظهره على الدعوة. لكن نحن الآن في المملكة مثلا ليش الدعوة السرية تكون؟ أنا أأتي أتكلم عن التوحيد والشيخ بن باز ينكر الشرك والربا والمحرمات، فلماذا تكون الدعوة السرية؟ قال الشيخ، قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يدخلون ويغلقون على أنفسهم الباب دون العامة في الدين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أي نعم. فالذي صنعه محمد سرور حينئذ أنه أقنع الشباب بأن دعوته سلفية علمية على طريق الشيخ عبد الوهاب، فوثق فيه الأمراء، بعض الأمراء يعني أقصد، بل صنف كتاب لتقبله وزارة الداخلية ضد إيران، وهو كتاب وجاء دور المجوس، ليعتقد ولاة الأمر أنه إيش؟ إيه أنه مع السنة وأنه معه يخطط. ما قلت لكم يقول أريد الطبق العليا فتفت لي إذا ظهرت العلم، إذا ظهرت جهل منهم ذول الإخوان والتهريجه، ما حد يتبعنا. صنف كتاب في رد على الإيرانيين ورد على الشيعة فاخترق. فمن هذا الخلال صارت الدولة تثق في أتباعهم وتعطيهم وظائف، دخلهم في القضاء ودخلهم في بعض الوزارات، وزارة الشؤون الإسلامية إلى آخره، لأنهم يضرون الدعوة السلفية. والدولة تقول في مادة الحكم عندها تقوية جيش القوات المسلحة لحماية اعتقاد السلف. فلما عرف هذا هو بدأ يظهر عقيدة إيش؟ السلف نفاقا، فصار يلبس عباءة الشيخ عبد الوهاب وفي الباطن حركة حسن البنا في التكفير والخروج وإحداث الفتن، حركة حسن البنا سبحان الله. فالتقى مع حسن البنا في التكفير والخروج، نعم في الباطن، لكن في الظاهر مثل المنافقين في عهد النبي كانوا يضرون الإسلام يبطلون إيش؟ الكفر. اكتسح صار له أتباع كثير، وأظهر هذه الكلمات التي بدأ العلماء يعرفونه بها. ولا شك ولا ريب أنه زرع في المملكة من أبناء الوطن شيوخ يعادوا العقيدة السلفية، خلوهم يعادوها مع أنهم يظهرون شرحها، لأنهم إذا انتسبوا لمنهج السرور حينئذ وصاروا سرورية فهم خوارج ولا نعم. فكان مما زرع في المملكة العربية السعودية ثلاثة: زرع سفر الحوالي في مسجد الأمير متعب يشرح الطحاوية، ويقول لأحد أفراد العسكريين: أنا كنت لما أخرج من شرح سفر وأشوف عسكري والله لا يسبين بينهم الأصل علاقة. قال: كنت لما أحضر وأخرج وأرى عسكري أود أن أفجره. طيب مع الظاهر شرح هذا هو يظهر شرح الطحاوية حتى يظهرون يتكتلون الناس، نبي شرح العقيدة نبي، ثم من خلاله إيش يمرر التكفير. وأنا شخصيا كنت أدرس في جامعة بترول في جامعة أم القرى، لما انتقلت من دراسة الهندسة في جامعة بترول معادن والتحقت في جامعة أم القرى لدرس الحديث، وهذاك الوقت كان يدرس سفر الحوالي وأخبرني واعترف لي بهذا، قال يعني أنه يرى أن الدولة هذه كافرة. أي والله نسأل الله العافية. وقام رجل يدعو للتوحيد في الحج والتقيته وعجبني كلامه في التوحيد، طلع سروري نفس طريقة منهج السورية، لما اقترفت منه وحييه على الكلمة الطيبة في التوحيد قال: ترى أنا قدمت بحث لسفر الحوالي وقلت له أنه حكام الأرض كلها حتى السعودية كفار. قال: لا، بل المنافقين نفاق أكبر. هذا من زرعه؟ من سرور كان يلتقي فيهم كثير. سلمان العودة في القصيم، كان سلمان العودة أيضا على طريقة السورية شرح العلم، يشرح بلغة المرام ويأتي الفوائد والناس يتجمعون والطلبة يتجمعون ويمرر التكفير. ويطعن في الشيخ بن عثيمين. راحوا له بعض الشباب في فتنة الخليج قال روح على ابن عثيمين ذحين بيقول لكم ولي الأمر ولي الأمر، يسخر بولي الأمر ويسخر بابن عثيمين، هذا سمى العودة، هذا وقت فتنة الخليج. فأكثر ما برزوا فيه وقت فتنة الخليج. وفي المنطقة الوسطى منطقة الرياض زرعوا ناصر العمر على أنه كان يأتي أحيانا لهذه المنطقة، وهذا الثالوث أعان سرور أي إعانة على بث المنهج في الشباب مع وجود معاول له الفقيه والمسعري في لندن ليبثوا المنهج السوري باسم العلم، يكفروا باسم العلم يفجروا باسم العلم يخلعوا البيعة والولاية ويفرقوا المسلمين ويحدثوا الفتن وسفك الدماء، نسأل الله العافية. فحينئذ كشروا عن أنيابهم في فتنة الخليج، والفتن يعرفها العلماء إذا أقبلت، والجهال يعرفوها بعد ما تدبر. فلما أقبل فتنة الخليج واجتاح صدام الكويت وأفتت اللجنة الدائمة تذكر العلماء برئاسة الشيخ بن باز بجواز الاستعان بالأمريكان للضرورة ثم يرجعون لبلادهم، برز سفر وسلمان وغيره من أهل هذا في وجه الحكومة وسفه الحكومة، أي والله وسفه الشيخ بن باز وقالوا هذول لا يفقهون الواقع، هذا قالها سفر الحوالي. نعم قال هؤلاء لا يفقهون الواقع، نسأل الله العافية. وأبعدوا الشباب عنهم عن العلماء وزهدوهم فيهم لتكون لهم الصبر. انتصرت القوات السعودية والحمد لله وأجلت العراقيين، فأحسوا بخيبة أمل فقالوا نرجع مرة أخرى للإخفاء والتلون والنفاق. السورية رجعوا تقهروا، قال سلمان وقتها وفي بعد ما بعد ذلك قال نحن في فترة مرحلية، تارة نظهر الوطنية يعني والولاء للأمر والسمع والطاعة، تارة نكشر عن نيابنا ونخرج عليه، هذه يسمونها فقه المرحلة، بل وهناك تكتيكات بيننا، فمنا من يفجر ومنا من يندب. لا ما يجوز التفجير، تبادل أدوار سمع، صرح به الصاوية وغيره من الإخوان. نعم. إذن يا عباد الله نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يسر الله على يديها وعلى يد الأمير محمد بن سلمان القبض على رؤوس الفتنة من منابع الإرهاب والدعوة السرورية، والذين الآن والحمد لله وأنتم تتكلمون وجالسين نعم تنعمون بسماع العلم، وهم الآن مغيبين بفتنهم عن المجتمع الذي كادوا أن يحدث فيه كارثة تشبه الكارثة حدث في تونس، وين في مصر في سوريا. نشكر الله على هذه النعمة أن جعل هذا الأمير الذي ضرب بيد من حديد فمنع السرورية، وصرح الأمير محمد بن سلمان أن السرورية مسخ الإخوان، قال الرحمة الكبيرة الإخوان منهم السرورية، وهي أشد الجماعات تطرفا، وصدق لأنها تظهر العلم وتبطن الخروج، فهذا هو النفاق بعينه. وأتم هذه النعمة الرب بتوظيف صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والذي كان يعمل جنب إلى جنب مستشار خاص لأمير منطقة الرياض وقتها وهو الملك سلمان، 10 سنين مستشار خاص في الإمارة في طاولة واحدة المعاملات سويا، فأخذ من حزم خادم الحرمين ومن قوته ومعرفته، وعرفه خادم الحرمين لما وضعه في صالة الإسلامية لتطهير هذه المنابر، وبفعل قام بالواجب. نعم قام بالواجب وعمل على تطهير المنابر، فأي شخص تسول له نفسه ولو بشطر كلمة الانحياز السورية من تغريدة أو من أساليب ملتوية معروفة عند حكومتنا الرشيدة فإنه لا يتهاون معه أبدا، ولو بشطر كلمة. فتنظفت الساعة، هل تسمعون الآن تفجيرات ولا اختفت؟ اختفت. أول في وجود الثالوث هذا، نعم، والأرض تغلي بالفتن والتفجيرات. أين الآن التفجيرات تسمعونها؟ فلا نكذب على أنفسنا ولا نكذب الواقع ونذكر فضل أمراءنا في ذلك، فلهم الفضل العظيم، جزاهم الله خير بعد فضل رب العالمين. وحينئذ أذكر أنا شخصيا قصصي مع السرورية ومن تاب منهم ولقيته. أولا توبة طبيب سروري، نعم توبة طبيب سروري صحيح هذا، فإنه كان يمشي مع السرورية في تنظيمهم، وكان يقول لي يأمروني بأمرين اثنين. اسمع ما هما الأمرين. كان السرورية يأمروني كطبيب وهم يسيطرون علينا، طبعا يفخمون عندنا المشايخ هؤلاء من سفر الحوالي والثاني سلمى العودة، يفخموهم عندنا يعني. لكن يأمرون بأمرين. الأمر الأول أن نعتقد أن هذه الدولة كافرة، وأن نريد خلافة راشدة تخلف دولة آل سعود. هذا كان منزع عند السورية، تكفير الدولة. ولماذا يركزون على هذه الدولة؟ ذكرنا في شياطين إنس وجن يوحي بعضهم. ماذا يريد إبليس من العالم كله بقاع العالم؟ أي بلد يريدها إبليس الأكبر، جزيرة العرب قال تحريش بينها. من أجل ذلك الآن كل محطات العالم تريد البلاء لهذا البلد، تعرفون أعداء البلد هذه، شيطان يحركهم لأنه يريد الفوضى في جزيرة العرب، لأنه يعرف أن قبلة المسلمين يجون الحج، يجون العمرة فيها، علماء إلى آخره. فإذا تفرقوا تفرق العالم. وكنت أقول لشيخنا الفوزان قديما، وكان لي رحلات للشام ودرس هناك بعض الناس، فأقول لشيخ فوزان، شيخ صالح فوزان هو شيخنا ولنا الحمد لله شهادة منه، فنقول له يا شيخ تعال معنا درس في البيوت، يعني هنا في حزب البعث لن يسمح لك تدرس يعني، لكن في البيوت يعني. فقال دعني، هذه البلد قبلة المسلمين، فإذا صلحت واجتهدتنا فيها صلح البلد العالم كله. أي هذه كلمة شيخنا الفوزان. أي والله، فهم مجتهدين على هذا البلد لتفسد، ليفسد العالم كله. وذلك الشيطان وين حظ أنظاره لما بيفسد؟ كان التحريش، وين التحريش به؟ هنا جزيرة العرب. فزرع الشيطان، شيطان إنسي هو محمد سرور وأتباعه من هالمشايخ، يحدثون الفوضى والفتن والقلاقل، فيزرعون الكراهية في قلب المواطنين ضد ولاة أمرهم. نعم صدق أو لا تصدق، هذا هو الحق، مثلنا أنكم تنطقون، صدق أو لا تصدق باعترافات. ألم يعترف لي سلمان سفر الحوالي أن هذه الدولة كافرة؟ والله الذي قادر أن يقبضني الآن أنه قال عندهم أدلة على تكفير هذه الدولة، فلا تزعل منهم يا قحطاني، هذا كلام سفر لي بالسند العالي. هذا السروري، مثل السروري تكفير هذه الدولة بغير علم وغير حق. وزملاء وتعرفون أسماءهم، زملاء سفر. فهذه الحقيقة. وحينئذ تفطنت الحكومة لهم، وتآزر العلم مع السيف، فتطهرت المنابر. السيف عرفتم قبض عليهم والحمد لله. جاء الأمير صاحب سمو الملك محمد بن سلمان قال من هؤلاء الفتن؟ من؟ قال فلان فلان فلان، أعطوني تقاريرهم أسوف، شاف وش عندهم، سجن مباشرة، ما يسمحون هذول مجتمع. طيب بقي عندهم إيش؟ أفكار تمشي بين الناس. جاء الدكتور عبد اللطيف وعرفوا الملك سلمان، وظف وزير شؤون إسلامية. أي إنسان تسول له نفسه يتكلم على المنبر ولو بتغريدة في هذا المسجد أو غيره فرضا يعني، فإنه حينئذ لن يرحم. أي نعم.
تطهرت هذه البلاد كما ترون، ولا أزيز ولا حسيس للتفجيرات التي كانت من قبل، فصرنا ننعم بأمن عظيم. التقصير موجود ما ننكر، لكن كيف نعالج التقصير؟ السوريون يرون معالجة التقصير، هذه من صفاتهم، أضف للتكفير والتحزب من صفاتهم، أضف الإيش؟ النصح العلني، فإنهم يرون حتى تقضي على هذا أن ينصح على المنبر بالتلويح أو التصريح أو ينصح في داخل إيش؟ تويتر ونحو ذلك، ويجمع العوام الدهمة معهم ومن لا عقل له يجمعونهم معهم لكي يخرجوا على ولاة الأمر. الأمر صار مثل الشمس في رابعة النهار، ما عاد صار الأمر مثل الأول يا أخي، افقه، الأمر ما عاد مثل الأول، زمان أول قد تحول، ما عاد مثل الأول. إيه نعم، قد الله أعطى قوة لأهل الحق والتوحيد فضربوا بيد من حديد، فالآن لا تسمع لهم همس إلا طريقة المنافقين من مكان بعيد، بس هذا حدكم فالتزموه. عباد الله، نسأله سبحانه أن يجزي خير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ونوابه، وأخص أمير منطقة جدة الذي سكنه الكريم بجوارنا صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وكذلك من قبل لا شك صاحب السمو الملكي ولي العهد على ما قدموا في أمن هذه البلاد، وزير الشؤون الإسلامية ورئاسة أمن الدولة، حتى صرنا في المركز الأول عالميا أمنيا، اللهم لك الحمد. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هات لي دولة أأمن من هذه في العالم، ما تجد. قال العلامة الألباني رحمه الله، وهو عالم خارج هذه البلاد، محدث، ليس عليه كما يقول السوري عن العلماء عليهم ضغوط وشايخ وقع بر البلاد، حكم. قال: آمن دول العالم دينا مملكة عربية السعودية وأحسن دول العالم قاطبة. هذا العلامة الألباني، مو من هذه البلاد حتى تقول وقع، أي نعم، من خارج هذه البلاد، أي نعم، شهد لهذه البلد. وبالمناسبة أستغرب من هؤلاء كيف منبتهم كان، يعني السورية أقصد المواطنين اللي صاروا سورية من المشايخ اللي هم في الجامعات، وكيف تبعوا السرور وهم أصل نشأتهم على إيه نعم في بلادنا، على الشيخ بن باز بن عثيمين من صغرهم اللي كبروا. السبب يا إخوان ما هو؟ الجلوس مع أهل الأهواء والبدع. فلما جلس مثل سفر وزملائه مع محمد سرور أغواهم، فكان ينبغي أن يكتفوا بما سمعوا من المشايخ سفر وسلمان وغيره، لكن لما جلسوا مع سرور وصار يقول لهم والدولة والنظام الكافر سيستحل بلادكم، كلام فارغ. وصار بعد ذلك صاروا على طريقته. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. نعم، والأصل في ذلك ما رواه من؟ ما رواه أبو داود في سننه بإسناده إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. قال عمران: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يهرب يبتعد، ما يجي يتعرض لفتنته، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يرى من الشبه. فهذا أصل في أنك لا تجالس أهل الأهواء. عرفت في المجلس معك سوري، لا تحط كرسي وتجلس بجانبه وتقعد يأخذ منك وتأخذ منه، لا يا أخي، انتبه انتبه. من علامات السورية الطعن فيها عمراء هذه البلد وعلمائها، وتسمية أهل التوحيد مثل الفوزان وطلابه جامية، يقول الليلة بيجيكم جامي احذروا لا تحذروا، يجي السرور يكون إمام مسجد ويجي وشوش المصلين أهربوا كلهم، لا أحد يحضر. إيه نعم، وإذا شاف واحد في المجلس يعني ينكر عليهم يقول هذا مباحث، ويشوفون عاد إذا عنده شوية شيبة يقول عقيد في المباحث، وش نخفي حنا حتى تقول مباحث؟ هذا الرسول أمر بذلك، فقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، إذا ما خرج صار مباحث، يخرج مثلك ولا يصير مباحث؟ طعن الرسول فصرنا مباحث ولا باحث؟ وش جاء في صحيح البخاري في باب جواز، يعني ذكره البخاري حديث يدل على جواز التجسس على أهل الريب من الدواعش والخوارج والسورية والإخوان المسلمين لأنهم أهل فتنة. كان النبي يختل من صياد بين النخل يسمع همهمته، فقال الحافظ بن حجر وهذا يدل على جواز تنصت أو تجسس الإمام ونائبه على أهل الريب. وبالفعل لولا مثل هذا، يعني لمن أحسن الظن الدولة في جهيمان، وكان على طريقة سوريا جهيمان يظهر الحديث ويظهر وخرج على ولاة الأمر، وقتها كان في تحسين ظن، فجأة خرج وين؟ في الحرم. إذن المباحث والرئاسة الدم الأمم للدولة قوات الطوارئ تضرب ضربات استباقية قبل أن تفجر أنت وغيرك، يا من تقدح في قوات الطوارئ وأمن رئاسة أمن الدولة، هذا اللي يحمونك، هذول يحمونك، فإياك وبنيات الطريق. فالحمد لله على نعمة الأمن يا عباد الله التي حرمها كثير من الدول حولنا بمذهب الخوارج السرورية، الحمد لله على هذه النعمة التي نعيشها في هذا البلد بسبب أولا لا شك التوحيد، ثم ولاة أمرنا الذين اعتنوا بالتوحيد فلا يسمح بضريح يبنى في المساجد فيعبد رب غير رب العبيد، ثم علماء السنة كالشيخ بن باز بن عثيمين وأصحابهم الذين ردوا على مثل هؤلاء. كتب الشيخ بن باز إما أن يتوقف سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوبهم في تهيج العام على ولاة أمرهم ولا نوقفهم، وبالفعل أوقف، هذا خطاب الشيخ بن باز موجود. فالشيخ قال إما يوقفوا عن محاضراتهم التي فيها تهيج العامة، يعني يجيك مثلا السوري يسوي محاضرة تدبر القرآن، زين تدبر القرآن، ثم يجيب آيات على يقصد بها الحكومات، ثم يهيج على الحكومات، ثم يلوح إلى أن يخرج الناس وهم يريدون الخروج على ولاة الأمر، وهذا لا شك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به وليسير إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فإياك أن يفتنك يا عبد الله شيطان إنسي أو شيطان جني، وعليك بالطريق المستقيم الذي رسمه الرسول للناس، فخط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، وقال على كل رأس خط، يعني انحرف عن خط المستقيم شيطان يدعو له، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به، هذا الرب وصاكم به، فلا تلتفت لبنيات الطريق يا عبد الله، فالزم الجادة وإياك وبنيات الطريق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد بهذه البلد فتنة ولو بشطر كلمة، فاللهم ارسل عليه الموت، اللهم ارسل عليه الموت، اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم من تلون وأظهر الوطنية والمنهج السلفي مثل سرور لكي يمكر بهذه البلاد كما فعل سرور، فاللهم اجعل تدبيره ومكره تدميرا عليه يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله مرحبا بكم.